أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في الدليل الثاني الذي يستدل به على إثبات وجود الصانع تبارك وتعالى، وتقدمت الإشارة إلى مقدمة ترتبط بهذا البرهان، وقلنا بأن هنالك جملة من الخصوصيات التي امتاز بها هذا البرهان عن غيره من البراهين السابقة. بعد ذلك بينا حقيقة البرهان من خلال مجموعة من المقدمات أشار إليها الشيخ سبحاني، إلا أننا اقتصرنا هذه المقدمات إلى مقدمتين، وقلنا بأن روح برهان النظم يعتمد على مقدمتين. المقدمة الأولى هي مقدمة حسية واضحة، ويمكن أن نقول بأنها تمثل الصغرى، والمقدمة الثانية هي مقدمة عقلية. البعض طبعا أضاف مقدمة فلسفية، لسنا في صدد الإشارة إليها. ثم قلنا إذا أردنا أن نتعرف على روح برهان النظم والوقوف على حقيقته بشكل أدق وأكثر تفصيلا، فإن هذا يعتمد أو يرتبط بمعرفة العلل التي أشار إليها الفلاسفة، حيث قالوا بأن هنالك أربعة علل: العلة المادية، والعلة الصورية، والعلة الفاعلية، والعلة الغائية. طب لماذا استعنا وربطنا برهان النظم بهذه العلل الأربعة التي أشار إليها الفلاسفة؟ قلنا باعتبار أننا نريد أن نتعرف أن برهان النظم عن أي علة من العلل يتحدث. قلنا ليهمنا علتين، اللي هي علة الفاعلية والعلة الغائية، ولكن العلة الفاعلية لا تنتج ما نعتقد به، لأن هو هنالك خلاف بين المدارس الإلهية وبين المدارس المادية. فكما أن المدرسة الإلهية تعتقد بوجود علة فاعلة لهذا الكون، كذلك بالنسبة إلى المدرسة غير المادية، أو عفوا المدرسة المادية أيضا تعتقد بأن هنالك علة موجودة لهذا الكون، لكن الاختلاف الحاصل إنما هو في مصداق هذه العلة. فنحن نعتقد الإلهيين بأن هذه العلة الموجودة لهذا الكون هو الله تبارك وتعالى، بينما يعتقد المادي بأن العلة الموجودة لهذا الكون هي المادة الصماء أو المادة الأولى التي أحدثت الانفجار الأعظم. فإذا ليس من الصحيح أن يكون الحديث مع من ينكر وجود الله سبحانه وتعالى يكون الحديث عن العلة الفاعلة، لأنه يقول لك أنا ما أنكر العلة الفاعلة، لكن أنا أعتقد بأن العلة الفاعلة التي أوجدت هذا الكون ليس هو الله، وإنما المادة الصماء. إذن لابد أن نبحث في العلة الغائية، ونقول بأن هذه العلة الفاعلة عندما أوجدت الكون إنما أوجدته لغاية ولهدف، لا أنها أوجدته عبثا. فهنا يقع الخلاف بين المادي وبين الإلهي. هذا تقدم في الدرس السابق، وأشرنا إليه. الدرسنا درسنا الجديد هو تقرير لبرهان النظم بصورة أخرى. يعني بعض الأعلام كما عليه الشيخ سبحاني بأنه قرر هذا البرهان بأربعة طرق أو بأربعة تقارير: التقرير الأول الذي أشرنا إليه، التقرير الثاني عبر عنه دليل الانسجام وروحه وواقعه كالدليل أو التقرير السابق، يعني لا يختلف من حيث الروح، الروح واحدة. لكن ذلك التقرير الأول انطلق من نقطة، بينما التقرير الثاني أو الدليل التقرير الثاني لبرهان النظم انطلق من نقطة أخرى. سابقا احنا النظرة نظرتنا إلى العالم باعتبار أننا لا بد أن نؤمن بالواقعيات وأننا لسنا في مثاليين الذين ينكرون الواقع، نظرتنا للأشياء انطلقت من كل موجود على حدة أو على حدة عفوا مستقل عن غيره. أنظر لكل شيء على حدة بما هو هذا الشيء، فأقول هذا الشيء لا بد له من وجود. أما التقرير الثاني لبرهان النظم اللي هو عبر عنه بدليل الانسجام، لا، أننا ننظر إلى الموجودات بشكل مركب بعضها مع البعض الآخر، يعني أنظر لها على نحو المجموع أنها تمثل نظاما. سابقا مثلا أنا أنظر إلى المجموعة الشمسية على حدة، وأنظر مثلا إلى الأرض وما فيها على حدة، وأنظر إلى أجزاء الإنسان التي موجودة والتي تعمل عمل معين ولها وظيفة معينة على حدة، وهكذا. نظرتي إلى الأشياء كانت نظرة مستقلة. أما دليل الانسجام هو من تعبير الانسجام، أي أن هنالك انسجام بين هذه الموجودات المركبة. من خلال هذا الدليل أصل إلى أن العلة الفاعلة والموجبة لهذا النظام المركب الذي توجد بين أجزائه حالة من الانسجام، وأن بعض هذه الوجودات تحتاج إلى الوجودات الأخرى، ولولا هذه التركيبة وهذا الانسجام بين الموجودات لما استمرت الحياة. من خلال هذه النظرة، نظرة مجموعية وبعبارة أخرى أكثر وضوحا، إن الضبط والتوازن في الكون السائدين على الطبيعة أوضح دليل على تدخل عقل كبير في قرونهما. راح نمثل بمثال، هذا المثال يكشف لنا عن حالة الانسجام بين الموجودات الطبيعية. المثال نجي إلى حياة كل النباتات وكذلك حياة الإنسان، فإن حياة الإنسان هذا الانسجام وهذا الانضمام بعضها إلى بعض الآخر، حياة النبات مع حياة الإنسان مع حياة الحيوان، فإن حياة الإنسان تتوقف على اليمن، تتوقف على طريقة حياة النبات، وكذلك حياة الحيوان تتوقف على طريقة حياة النبات. بيان ذلك. نحن نعلم وهذا شيء واضح لديكم بأن حياة كل نبات تعتمد على مقدار صغير من ثاني أكسيد الكربون، وهذا ثاني أكسيد الكربون يتجزأ بواسطة الأوراق، أوراق هذه النباتات يتجزأ إلى كربون وأكسجين، فيحتفظ النبات بالكربون ليصنع من خلاله، من خلال هذا الكربون يصنع الثمار، يصنع الفواكه، يصنع الأزهار، ويلفظ الأكسجين الموجود. هذا الأكسجين عندما يلفظه النبات نحن نستنشقه، أي عملية استنشاق الشهيق والزفير الأساسية في حياة الإنسان إنما تعتمد عليه، إنما تعتمد على حياة النبات الذي يأخذ ثاني أكسيد الكربون فيجزئه إلى أكسجين وإلى كربون، يأخذ الكربون، الكربون يساعده في إنتاج الثمر، في إنتاج الفواكه، في إنتاج الأزهار، ثم يعطي الأكسجين للإنسان. يجي نقول لولا هذا الانسجام والتوازن بين النبات وبين الإنسان أو بين النبات وبين الحيوان لانتهت الحياة. هذا كمثال، طبعا كمثال عن جزئية من هذه الجزئيات. إذن من حقنا أن نسأل من الذي أقام مثل هذه العلاقة بين النبات والحيوان والإنسان، من الذي أوجد هذا النظام التبادلي؟ من الذي أوجده بهذه الطريقة؟ ألا يدل ذلك هذا الانسجام والتوازن في عالم الطبيعة، ألا يدل على وجود فاعل مريد وراء ظواهر الطبيعة هو الذي أقام وأوجد مثل هذا التوازن بين الموجودات؟ تقول لي المادة الصماء، المادة الصماء لا تستطيع أن توجد هذا الانسجام بين هذه الأشياء. وبعبارة أخرى أن كل جزء من أجزاء الكون مكمل للجزء الآخر، وفقدان أي منها يؤدي إلى فقدان المجموع. الانسجام بين مثل شدة البرودة أو شدة الحر قد يجاب، أيضا علماء الطبيعة يجيبون على هذا الجواب بأن هنالك مجموعة من البكتيريا الموجودة في جسم الإنسان، وهذه البكتيريا هي بكتيريا ضارة، بحيث إذا بقيت في جسد الإنسان فإنها سوف تتلف خلايا الإنسان، ولولا هذه الدرجة المعينة من الحرارة لماتت البشرية جراء هذه البكتيريا اللي موجودة. كذلك بالنسبة للبرودة أيضا، فظواهر الطبيعية هذا راح تيجي شنو، هاي مسألة الشرور، فكون نجي إلى مسألة الشرور وأن هذا البركان بحد ذاته هل هو شر محض أم هو خير محض، بالقياس بالمقايسة إلى غيره هو شر إضافي أو شر بالقياس إلى غيره. لماذا أصبح البركان شر بالقياس إلى غيره؟ لأنه إذا اقترب منه الإنسان سوف يموت الإنسان، فأنت بلحاظ المقايسة لأنه قام بقتل الإنسان قلت بأن هذا البركان يكون شرا، شنو الفائدة من وجود البركان؟ فإذا نحن لا نقول بأنه شر بحد ذاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا أولا. ثانيا نقول بأن البركان هو خير بحد ذاته، لأن الأرض لا بد لها من متنفس، والمتنفس الوحيد لهذه الأرض إنما هي البراكين، فلولا البراكين لا تعرضت الأرض إلى الانهيار التام. فبهذا اللحاظ أصبح خير لو ما أصبح خير؟ أصبح خير وخالق صحيح، ولكن العالم يسير على نظام الأسباب والمسببات، قادر بأنه قادر، ما نقدر نقول مو قادر، ولكن هو هذا العالم قائم على نظام الأسباب والمسببات، بعد لكل شيء سبب. كذلك بالنسبة للزلازل، خل أضرب مثالي ووضح الفكرة أكثر. الآن أنت في منطقتكم قعدت الصبح، لقيت بيتكم مملي تراب، فجاء مترب، خرجت لقيت فد آلات تفلش في مبنى معين أو تحفر أرض معينة. النظرة الأولى لهذا العمل باعتبار أنك شنو؟ أنك تعرضت للأتربة، لعله عندك مجموعة من أفراد عائلتك تعرضوا للاختناق وما شاكل ذلك. النظرة الأولية لهذا الشيء بأنه شر أو ليس بشر؟ شر. ولكن لو ذهبت إلى أصحاب حفارات، خلينا نقول يا جاي سوون مخنكتونه، قالوا لكم احنا جاي نبني مستشفى، نريد نبني مستشفى للامراض المزمنه في منطقتكم، فانت نظرت الى هذا الفعل من زاويه واحده، ولكنك لو نظرت اليه من زاويه اخرى لكان خيرا. كذلك بالنسبه الى البراكين، البراكين بأنها خير محض، ولكنها بالإضافة وبالمقايسة إلى غيره تكون شرا. وإحنا لو نجي نجعل حالة من التوازن بين انتهاء العالم بأجمعه وبين ذهاب جزء من العالم، انتهاء العالم بأجمعه، تدمير العالم بأجمعه، سوف يكون شر محض. أما ذهاب جزء من الناس بلحاظ هذه القضية لا يكون شرا محض. هذا جواب، وأكو جواب كلامي. جواب الكلامي بأنه هذه القضايا مو الموجد لها ليس هو الله سبحانه وتعالى، وإنما الموجد لها هو البشر. يعني أنت تجي تقول بأنه البراكين أو مثل الزلازل أو الفيضانات أو ما شاكل ذلك، إذا كان الموجد لها هو الله سبحانه وتعالى فيمكن أن يرد هذا الإشكال، ولكن إذا قلنا بأنه الموجد لها هو البشر وليس الله سبحانه وتعالى، وهذه قضية تكوينية طبيعية، عندنا كثير من الآيات والروايات تؤكد على أن ما يجري إنما بسبب البشر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وأما ثمود هيش معنى الآية، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، فأخذت أيه بما كانوا يكسبون. إذا كان في دعاءكم أن نقرأ هذا: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي، إلى آخره. فهنالك ترابط بين أفعال البشر وبين ما يحصل في عالم الطبيعة. هذا في الجواب شنو؟ هذا جواب كلامي يشيرون إليه علماء الكلام. واضح إن شاء الله شيخ محمد. وهنالك أجوبة عدة أيضا، جواب آخر بأنه هذه أمور عدمية، والعدم ليس بشيء. أمور العدمية ليست موجودة، وهذه ما يحصل إنما هي أمور عدمية. فمثلا الموت، الموت ليس شيء وجودي، وإنما الموت هو عدم الحياة، فهو أمر عدم، أمر عدم. وأمثلة كثيرة ما أريد أدخل إن شاء الله يجي الحديث عنها في دروس قادمة إن شاء الله. بالنتيجة من حقنا أن نسأل من الذي قام بهذه العلاقة، هذا التناسق، هذا الانسجام بين هذه الوجودات، حالة الانسجام وحالة التوافق شيخ ياسر بين أفراد الطبيعة أو وجودات الطبيعة بما هي مجموع، تكشف على أن من قام بهذا الانسجام إنما هو فاعل مريد وقادر على كل شيء. هذا جانب. الجانب الآخر أيضا بروحه يرتبط بما أشرنا إليه. فإذا دليل الانسجام هسه تعرفنا عليه. نظرتنا السابقة شيخ ياسر إلى برهان النظمي، نظرنا إلى الموجودات كل على حدة، كل واحد على حدة، لأنه وجود نظام. لكن هذا الشيء بحد ذاته منظم، هذا منظم، هذا منظم إلى آخره. أما الآن التقرير الثاني لبرهان النظمي، لا، ننظر إلى الوجودات، وجودات عالم الطبيعة وغيرها، ننظر إليها على نحو المجموع بما بينها من تناسق وانسجام، ومن خلالها نصل على أن الموجد لهذا أو الفاعل لهذا الانسجام إنما هو فاعل قادر مختار عالم بذلك، وهو الله سبحانه وتعالى. الآن نقول توصلنا إلى، من خلال هذه المقدمات توصلنا إلى أن المنظمة أو الناظمة هادف له هدفية من خلال العلة الغائية، توصلنا إلى الهدفية. على هذا الأساس يمكن أن نقسم النظم الهادف إلى قسمين، وهو قلت بروحه ولكن بصياغة أخرى، بروحه يرجع إلى ما تقدم قبل قليل. القسم الأول النظم الهادف في إطار محدود. وهذا شلون في إطار محدود؟ هذا النظم الذي يتجلى في إطار إحدى الظواهر المحدودة في عالم الطبيعة. فنجي نبدأ بتقييم هذه الظاهرة، هذه الظاهرة، وتحليل هذه الظاهرة، ومن خلال تقييم هذه الظاهرة وتحليل هذه الظاهرة نتوصل، وين نتوصل؟ إلى الناظم. فمثلا ينقل بأن أنثى الدبابير حينما تريد أن تبيض تقوم بتخدير حشرة، ما تقتلها وإنما تخدر تلك الحشرة. ليش تخدرها؟ تخدر تلك الحشرة حتى تضع بيوضها في داخل هذه الحشرة، ثم تموت. بمجرد أن تضع البيض تموت مباشرة، تموت مباشرة. أسا ليش ما قتلتها؟ ليش؟ لأنه خدرتها، خدرتها بحيث إذا فقس البيض مالتها يتغذى على هذه الحشرة، ولو ماتت لانتهت هذه الحشرة أو تحولت إلى بكتيريا ضارة، بحيث إذا صغار الدبابير تناولت هذه الحشرة الميتة سيؤدي أكل هذه الحشرة إلى قتلهم، ولكن خدرتها حتى تبقى شنو؟ حتى تبقى محافظة على خلاياها كالنائم. فتقوم الأطفال، أطفال الدبابير، بالتغذي على هذه الحشرة حتى تبلغ مبلغا. ثم نفس هذه الدبابير، نفسها التي قامت بهذا العمل، هي هاي الصغار، تعاود الكرة مرة أخرى. عندما تصل إلى سن البلوغ أيضا تضع بيوضها في داخل حشرة تقوم بتغذيرها. السؤال هنا اللي يمكن أن يطرح، هذا الانسجام وهذا التناسق وهذه الطريقة، كيف أن الموجدة لهذه الحشرة أودع فيها هذه الخاصية وجعلها تقوم بتخدير تلك الحشرة لا بقتلها؟ ألا يكشف ذلك على أن الموجدة لهذه الحشرة أو الموجه لهذه الحشرة أنه عالم قادر مختار؟ هاي من خلال شنو؟ من خلال النظم الهادف في إطار محدود، ومرة لا، النظم الهادف في إطار كلي. والنظم الهادف في الإطار الكلي يكون الحديث عن هذا الأمر في إطار الظواهر والمجاميع العامة والكلية، مو في المجاميع والظواهر المحدودة في عالم الطبيعة أو الأحادية. ويتحقق هذا الأمر من خلال مجالين: أولا تلازم النظم، نظم الكون والكائنات مع الغاية من الخلق، والتأثير المتبادل بين مختلف الأجزاء. أكو تأثير متبادل الآن في جسم الإنسان، أكو أجزاء لها تأثير متبادل. القلب يقوم بوظيفة، هذه الوظيفة مثلا أكو شيء آخر يعطي للقلب شيء، القلب يعطي لهذا شيء. بمجموعها بهذا التأثير المتبادل يستطيع الإنسان أن يعيش، كما أن السيارة فيها مجموعة من الأغراض، وإذا لم تجتمع هذه الأغراض سوية لا تتحرك السيارة. فإذا هنالك تأثير متبادل في أجزاء السيارة، كذلك هنالك تأثير متبادل في أجزاء الكون. فمن هنا ننطلق بأنه من أوجد هذا التناسق وهذا الانسجام وهذا التأثير بين هذه الأجزاء المتفرقة المجموعة، هذا يكشف على أنه عالم قادر مختار. والمادة لا تستطيع ذلك، يعني لا تستطيع أن توجد حالة من الانسجام والتأثير المتبادل بين الأجزاء. هذا ما يمكن أن يقال في التقرير الثاني لبرهان النظم. يبقى التقرير الثالث وهو الذي يعتمد على حساب الاحتمالات، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه يوم السبت إن شاء الله، إذا ما أكو تعطيل، وإذا أكو تعطيل بعد الأسبوع اللي بعده. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.